الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد سألني غير واحد من إخواننا طلبة العلم الحريصين عن الجمع بين المصليات، جمع بين الصلاتين في المصليات، واستشكل أنه نقل على لساني في التواصل الاجتماعي أني أفرق بين من ينصرف من عمله قبل الصلاة وبعد الصلاة على وجه فيه غموض ويحتاج إلى تفصيل، فانشرح صدري أن أجعل كلمتي هذه لتفصيل أحكام الجمع بين الصلاتين في المصليات، فأقول وبه سبحانه وتعالى أصول وأجول. أولا، ينبغي أن نفرق بين المصلى والمسجد والجامع حتى تتضح الأمور ويصح البناء والتفريق. المصلى مكان اتخذ لأداء الصلاة فقط، ووقفه غير مؤبد، وقفه مؤقت، يمكن المصلى بعد فترة يصبح محلا أو بيتا. والمسجد والجامع وقفهما مؤبد وليس بمؤقت. والفرق بين المسجد والجامع أن الجامع يجمع الناس وتقام فيه صلاة الجمعة، والمسجد يصلي فيه الناس الصلوات الخمس وليس ولا تقام فيه الجمعة. وبعض المساجد جوامع وبعض المساجد غير جوامع. وإذا وجد في محلة مسجد جامع يتسع للناس كلهم فينبغي أن لا تعدد الجمعة، يعني ينبغي أن نصلي فيها للناس. فإذا اتضح من هذا الكلام أن المصلى وقفه مؤقت وهو مكان متخذ لأداء الصلاة. هل المصليات سيان؟ لا، مصليات أقسام، فمنها ما هو قريب إلى المسجد والجامع، ومنها ما هو بعيد. لما يسر الله لي في أوائل الثمانينيات كتابة كتاب الجمع بين الصلاتين، فكان أعوص مبحث وأكثره تعبا مبحث الجمع بين الصلاتين في المصليات، ذلك أن المصليات المتخذة بالطرق الموجودة في زماننا ليست ما كانت معروفة في ذاك الزمن. بحثت طويلا وسألت أهل العلم فلم أجد مقنعا، ولعل هذا من قصوري. ثم يسر الله لي، وهذا من عجيب ما وقع لي في مسألة ومسألة أخرى، أني رأيت في المنام أن أحكام الجمع في المصليات موجودة بتفصيل في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير من كتب علماء المالكية. فبمجرد أن استيقظت ذهبت لي قبل أن أذهب لصلاة الفجر، ذهبت للمكتبة وطلعت على حاشية الدسوقي، فتذكرت أني مررت بمبحث فيه عن حكم الجمع لطلبة الأزهر. طالب الأزهر كان مبيته وطعامه ومسجده تحت سقف واحد، ولذا خصوهم بالبحث. قصد طلبة الأزهر الذي أراه بعد بعد وذلك مصليات قريبة من المسألة كالمصليات التي يمشى إليها والمصليات التي تسقط صلاة الجماعة ولا يعد من صلى فيها يعني مقصرا في أداء صلاة الجماعة مثل مصليات الأسواق في بلادنا مصليات الدرجات مصليات المصانع الكبيرة مسجد يؤذن فيه الناس تمشي إليه تدخله ولا يقال الداخل إلى أين أنت ذاهب فهي شبيهة بالإيش بالمساجد إلا أن المسجد تقام فيه صلوات الخمس وبعض المصليات لا تقام فيه صلاة الفجر لأنه مكان خاص للعمال والعمال يصلون الفجر في بيوتهم أو في محلهم ثم يذهبون للعمل والفجر قد مضى وقته هذا لا حرج في أداء الصلاة فيه ولجميع الناس حتى لمن يعمل فيه وحتى من كان محله في عمله مقابلا للمسجد أو قريبا منه لأن الإمام الذي يسكن المسجد دعنا من المصليات الإمام الذي يسكن المسجد يجمع بين الصلاتين من كان باب بيته في باب بيت المسجد يجمع بين الصلاتين من يمشي إلى المسجد من جيرانه تحت صابات تحت شيء مسقوف يعني ممكن واحد يمشي للمسجد ويكون بينه وبين المسجد مكان ما يتعرض للمطر يمشي تحت صابات يقول الفقهاء صابات يعني مكان مظلل يجمع بين الصلاتين يجمع بين الصلاتين وبالتالي هذا النوع مستثنى النوع الآخر أنواع المصليات مصلى أشبه ما يكون بمصلى خاص ليس مشهورا أن هذا المسجد يعني أن هذا المصلى مسجد لا يمنعون من دخل إليهم ومن راجع في معاملة لكن لا ينادى فيه ويعني قريب من وجه من أداء الجماعة بحيث أنه يعني لا يمنع أحد من دخوله لكن ليس عاما لا يمشى إليه وقد تكون هذه الشركة وهذا المحل وهذا المصلى يعني يصلى فيه صلاتين هذا أنا أفرق بين من ينصرف قبل الصلاة وبعد الصلاة يعني إذا بقوا في معافي عملهم بين الظهر والعصر للمغرب ماذا يجمعون يصلون كالذي يصلي في بيته أما لو أنهم انصرفوا مثلا قبل أداء صلاة العصر وإذا ذهبوا للمساجد وجدوا الناس قد جمعوا فهذا له وجه في إلحاقه بالنوع الأول من حيث الجواز وإذا بقوا لصلاة المغرب مثلا لا داعي للجمع هنالك مصليات شبيهة بمصليات البيوت فهذا النوع لا يجوز الجمع فيه يعني إنسان يريد أن يترخص إيش يعني يترخص ما يصلي الجماعة في عذر المطر هل عليه تسريب لا ليس عليه تسريب إنسان قال أنا أريد اليوم أصلي المغرب والعشاء في بيتي ما أريد الجماعة أصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها هل عليه تسريب لا متى جاز الجمع بين الصلاتين في المسجد جاز التخلف عنها جاز التخلف عن الجماعة ومن جاء ليجمع بين الصلاتين ومن جاء للجماعة نال جائزة الجمع بين الصلاتين والله أني أتحير وأستغرب استغرابا شديدا ممن يمنع الجمع بين الصلاتين لأن المؤذن لما يؤذن يقول من السنة صلوا في الحال بعض المشايخ في هذا البلد رحمه الله مات من قريب صلى الله عليه وسلم لم أرى أحدا كان يتساهل في الجمع بين الصلاتين مثله ثم فجأة تحول إلى المنع بين المنع من الجمع بين الصلاتين بقوة، أصبح يقول عنه كبيرة الكبائر. طب ليش الدليل؟ قال ليش مؤذن يقول صلوا في رحالكم؟ ليش مؤذن يقول صلوا في رحالكم؟ قلت يا أستاذ هذا ليس دليلا على المنع بين الجمع بين الصلاتين، هذا دليل على منع الجماعة في المطر، صلوا في رحالكم، ليس دليلا على المنع بين، ليس دليلا على المنع في الجمع بين الصلاتين، وإنما هو دليل على منع أداء صلاة جماعة. النبي يقول صلوا في رحالكم، طب بصير تصلي جماعة في المطار؟ بصير. طب صلوا في رحالكم أمر، أي أمر، لكن يسبقه حذر، والحذر هو التخلف عن جماعة. والأمر الوارد بعد الحظر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب، تدل على ما أراد أن يأخذ به أخر. الله يقول فإذا حللتم فاصطادوا، إذا حللتم فاصطادوا. هل يلزم كل من تحلل من الإحرام أن يصيد؟ لا، الاصطياد في أثناء التحلل حرام، ثم جاء أمر وسبقه حذر، فالأمر إن سبقه حذر ليس بذلك الوجوب، وهذا أمر متفق عليه عند الأصوليين. الله يقول فإذا قضيت الصلاة يوم الجمعة فانتشروا في الأرض. واحد قال أنا بدي أبقى جالس بعد صلاة الجمعة للعصر بدي أعطي البيت وأنا صائم مثلا، أو أنا مالي غرض أريد أبقى في المنزل. يقول واحد يقول له فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض يجب عليك أن تنتشر، هذا أمر ورد بعد حذر. الله يقول فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هل يجب على كل رجل زوجته طهرة من الحيض أن يأتيها؟ يجب على المريض والصغير والكبير والمسافر؟ لا. فإذا تطهرن فأتوهن، كان الإتيان الزوجة وهي عارض حراما، فجاء أمر بعد حذر وهكذا. الجمع في مصليات الله يوفقكم وإياكم، إذا كان هذه المصليات قريبة من البيت شبيهة بصلاة البيت، يعني مجموعة من الموظفين يعملون في شركة يصلوا في ترادور، أذن عليهم ما يدهم مصلى ولا لهم مكان ولا أحد يعني ولا يدعون أحدا للصلاة، يصلون ثلاثة أربعة ترادور صلاة جماعة، أذن الظهر وهم يخرجون بعد المغرب، فلماذا يجمعون بين الظهر والعصر؟ لماذا يجمعون بين الظهر والعصر؟ فينبغي أن نلتفت وأن نتلمس فقه المسألة، ولا نعلق المسألة بإيش؟ بالمكان، قل هذا مصلى جال ونطلق، فإن أطلقنا فإما نتوسع وإما نضيق، إذا يعني إذا ما تلمسنا يعني العلة من الجمع. لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين صلاتين سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال أراد أن لا يخرج أمته، قال ابن عباس أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخرج أمته والله تعالى. اغتسل هل يجوز تمساح محنط؟ التحنيط فيه محذوران، إيذاء الحيوان ونحن منعنا من الإيذاء، وقد يكون فيه إضاعة مال. الصحيح في الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع ميتة. طيب اقتناء الحيوان الحنط وما يباع، إن هلك بنفسه فزال المحظوران، فليس هلاكه إضاعة مال وليس فيه إيذاء وإيلام للحيوان، فإن هلك بنفسه فهن طار في هذا الحرج. طيب هل هو صورة؟ الله يقول للمصورين أحيوا ما خلقتم، من الذي أحيا التمساح؟ الله عز وجل، ما في إحياء ما خلق، هو الله الذي خلقه، فليس فيه خيانة أخرى. لكن بيعه نهينا عن بيع الميتة. أخت تسأل زوجها مريض ولا يستطيع أن يأتيها، فهل هي آثمة أن امتنعت عنه؟ ما فهمت السؤال. السؤال فيه شيء من إيهام. هل هي آثمة أن امتنعت عنه؟ يعني إن طلبت الطلاق منه، هذا محتمل. والظاهر من السؤال إن امتنعت عنه أي هو لا يريدها فهي لا تريده، فإن أرادها وأراد أن يقضي نهمته أو حاجته أو غريبته منها امتنعت عنه، وهذا فيه حرمة. فالرجل متى طلب زوجته فالواجب عليها أن تستجيب، ولو كانت علاقة، يعني كانت تركب وتمشي تسافر، ولو كانت على خبز تخبز. فمتى زوجها طلبها فالواجب عليها أن تلعب التربية، تربية وبيان أن الشهوة تحتاج إلى ضوابط. فالرجل له ضوابط والمرأة له ضوابط. فالرجل من ضوابط الشهوة عنده كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد بن مسعود، قال من رأى امرأة فأعجبت قال فليأتي أهله. وكل ما رأى رجل امرأة يريد زواجها ما تنتهي النساء عليه، ما ينتهي عمله، ما يسمع له عمل إلا يزوج ويطلق. شيخنا الألباني رحمه الله في كتاب السلسلة الصحيحة لما خرج هذا الحديث وأثبت صحته بوب عليه تبويبا جميلا جدا. فقال الشيخ رحمه الله في هذا الحديث، قال توجيه الغريزة الجنسية، توجيه الغريزة الجنسية. النبي يوجه الرجال في توجيه الغريزة الجنسية إنه أنت قد تمشي في الطريق فترى امرأة، انظر عفى الله عني وعنك، انظر وتأمل معي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا لأهل الطهر، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى امرأة فأعجبت فليأتي أهلها، إيش راح يعجبه منها؟ المرأة الذي كان يراها الرجل في زمن النبي كيف كانت تمشي؟ كيف كانت تسير؟ يعني يظهر منها شيء؟ ما يظهر منها شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى امرأة فأعجبت، يعني ممكن واحد ينشغل لأسباب عن موضوع الشهوة ينشغل، فمجرد أن يلمح المرأة يتذكر الشهوة يأتي أهلها. ممكن يرى منها بولا، يرى منها شيء، يعني ليس مفصلا. إذا كان هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم في العهد الأول للأنوار، إيش نقول اليوم من رأى امرأة فأعجبت؟ إيش نقول اليوم؟ اليوم بعض النساء حقيقة تتزين للأجانب، تتزين لغير زوجها، يعني لما تخرج البيت الشيطان يلعب بها ويجعلها يعني شبكة لأن يصيد بها، وهي عند زوجها لا تلتفت إليه ولا تتزين له. طب الزينة يا جماعة للرجل، الزينة للناس اللي برا، ما أجمل دينه. فمن محاسن ديننا أن الرجل إذا طلب زوجته فيحرم على زوجته أن تمتنع، هذا حق يعني له عليها. ومن محاسن ديننا أن الرجل إن رأى غير زوجته فقضاء نهمته محله فقط زوجه، وإلا البشرية تفعل. فلا يحرم على هذه المرأة أن تمتنع لأن زوجها مريض. المريض قد يعني قد تجمع قواه بين الحين والحين فتأتيه الشهوة، والواجب على الإنسان أن لا يعمل شهوته إلا في زوجه. والله تعالى ما الحكمة من أن الزوجة بعد الطلقات الثلاثة ترجع إلى زوجها حتى تتزوج بزوج آخر؟ أولا هو تأديب بالزوج، وأيضا فيه إشارة إلى أن الرجل يحفظ نعمة الله. كم من إنسان لما طلق الطلقة الثالثة عرف محاسن زوجته، وقبل ذلك كان منكرا لجميع محاسنها. لما تسمع منه في الطلقة الأولى والثانية يتكلم على الزوجة بحال، ثم لما يطلق الطلقة الثالثة يصبح يذكر المحاسن ويطمع أن تعود إليه. ولله حكم لا يعلم بها إلا سبحانه وتعالى، لكن الشرع فيه تربية للإنسان، وفيه إن استرسل في الخطأ فلا بد أن يعاقب. والسلاف في أغلب الأحيان، في كثير من الأحيان الثلاث هي الغاية. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. لا يحل لامرأة أن تحد على زوجها، على غير زوجها فوق ثلاث. يعني المرأة إذا مات أبوها، مات أخوها، ماتت أختها، ماتت أمها، وهي عزيزة عليها، لها أن تمتنع وأن تتزين وأن تحد ثلاث أيام. بعد اليوم الثالث يحرم عليها الاسترسال في الحدث في الحلال. وهكذا الله تعالى. سؤال عن بعض الأخوات تسأل فضيلتكم وفقكم الله صلاة توفيق الجميع، أن الله هداها في أن تلبس الحجاب الشرعي بعد أن كانت ترتدي لباس البنطال المشؤوم بأكثر 5 سنوات، فهي الآن نادمة وتائبة إلى الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن تقبل توبتها، وأسأل الله عز وجل الثبات لها ولنا ولكم، أسأل الله الثبات حتى الممات. تقول: إلا أن أبي أصبح يعاملني معاملة سيئة منذ التزام بالحجاب الشرعي. يقول: هذا تشدد، والبنطال هو ما تعرفت عليه النساء. ويقول: سوف أبقى وعاملك هذه المعاملة السيئة، وأني غير راض عنك حتى ترجع إلى لبس البنطال، فإني شيخ في غم وهم لا أعلمه إلا الله، فأريد نصيحة من فضيلتكم بارك الله فيكم لي وإلى أبي لعله يرجو بقول الصواب. أولا أسأل الله جل في علاه أن يثبتك وأن يرزقك زوجا صالحا تنتهي من هذه المعاناة.
اللهم آمين.
الأمر عجيب، لو أن أمك لامتك لكان الأمر سهلا، أما أبوك وأبوك رجل ويعرف ماذا يبغي الرجال من نظرهم للنساء، فكان ينبغي مروءة إن لم يكن ديانة أن يحرص على سترك. فالرجل ينظر للمرأة غير نظر المرأة للرجل، أيهما أشر وأنبل وأبعد عن الرذيلة، نظر الرجل للمرأة ولا نظر المرأة للرجل؟ نظر المرأة للرجل أنبل نظر المرأة الرجل للمرأة. الرجل ينظر المرأة وتذكر الشهوة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، الشيطان يزينها في أعين الرجال، فأنت تريدين أن تصوني نفسك وأن تبعدي نفسك وألا تكوني شبكة له ليصطاد بك ويبعد الناس عن الله عز وجل، وهو يريد منك هكذا. هذا ما عجيب، هل يطال حرام شرعا تلبسه المرأة لأنه لا يستر العورة ويحجمها، ويستشرك الشيطان المرأة من خلاله؟ فيا أيها الأب، أين الغيرة وأين الالتزام بأحكام الله؟ فإذا مت فلا ينفعك شيء، وستسأل عن هذه المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع ومسؤول عن رعيته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من ولاه الله ولم يحط رعيته بنصيحة فالجنة عليه حرام. فالواجب على الأب أن يحيط الرعية بالنصيحة، ومن النصيحة الواجبة ستر العورة للزوجة وللبنات، فهذا غش للبنت. فكيف والبنت هي الراغبة والوالد هو الآب المعرض؟ نسأل الله جل وعلا الشكر والعفو والعافية. هل اشتياق المسلم إلى الجنة وتمنيه الموت من غير يأس من الحياة ومن غير تسخط محرما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب الله أحب الله لقاء، لكن يقول خيركم من طال عمله وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله. فالإنسان إن كان لابد أن يتمنى الموت يقول اللهم أمتني ما اللهم أحيي لي ما دامت الحياة خيرا لي وأمتني ما دام الموت خيرا لي. أما من أحب لقاء الله فالله عز وجل يحب لقاء. إذا اختلف أهل العلم هل أفضل الإنسان يحب الموت ولو كره الموت؟ فهل كره الموت ممنوع؟ فالعلماء يقولون من كره الموت خوفا من التقصير وليقع الفوت حتى يعني يعوض ما فات، يعوض ما فوت يعني يعوض ما فات، فهذا أمر حسن. أما من كان حاله مع ربه يعني حال مؤانسة ومناجاة وقرب من الله ووقع في شدة أو بدت له مخايل موت فلم نعم ييأس ويقول أنا مقدم إلى أرحم الراحمين وأنا مقدم إلى أحب يعني إلى من أحب وأحب الناس عندي فرب لن أعامل إلا خيرا، هذا أمر حسن، هذا أمر حسن الله تعالى. هل بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء وكيف بايعهن؟ بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء وضع يده في إناء فيه ماء، وضع النساء كذلك أيديهن ولقنهن البيعة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة قط، وكان صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أصافح النساء. عائشة تقول كما في صحيح مسلم ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما يمس النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له قط، إن النبي صلى الله عليه وسلم مس المحارم أو مس الزوجات، أما امرأة لا تحل له فما مس النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له. ماذا تقول في من يسبق إمامه في سجدة التلاوة زاعما أن ذلك يجوز في سجود التلاوة بمساء الصلاة؟ ليس هذا صحيح. اعلم علمني الله وإياكم طاعة داخلة في عبادة أولها التكبير وآخرها التسليم فلها أحكام الصلاة، لها أحكام الصلاة. يعني واحد سأل صلاة الجنازة إيش الدليل استقبال القبلة؟ صلاة الجنازة وبدأ يفصل معنا، نذكر روادي القاعدة. إيش القاعدة؟ كل صلاة كل عبادة تبدأ بالتكبير منتهية بالتسليم لها أحكام صلاة. وإذا خلينا لدليل على أن صلاة الجنازة تحتاج إلى وضوء، مين بيعرف دليل على أن الجنازة خاصة تحتاج إلى وضوء؟ العمومات، العمومات وهكذا، فالعمومات فيها العموم. تفضل.
شيخ بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. هذا الذي يفعل هذا الفعل ويسمع كلامك بارك الله فيك وفتوته ثم يصر على أن يخالف الإمام ويسبقه وزاعما أن هذا خر، يخرون للأثمان سجدة يخرون،
فما الذي يمنع أن تخر وراء الإمام؟
نعم، والإمام
يعني هل الخروج في اللغة والشرع يلزم منه سبق الإمام؟ لو كان في اللغة والشرع يعني يلزم من سبق الإمام لكان الاستدلال صحيحا، لكن لما كان الخرور لا يلزم منه سبق الإمام فهذا الاستدلال مثل واحد قال له إيش دليل على أن النوم يبطل الوضوء؟ قال قال الله تعالى قل هو الله أحد، قل هو الله أحد العلم والرأس آية عظيمة، لكن إيش دخل قل هو الله أحد بالوضوء أو من نام يعني ينتقل وضوءه؟ فالاستدلال ما له معنى، الاستدلال هذا خطأ، يخرون الأفقان يعني لا يفيد لا بدلالة النص ولا بأي دلالة معتبرة عند أهل العلم بأنه يجوز سبق الإمام، بأنه يجوز سبق الإمام لا يجوز ولا أي دلالة من دلالات. والله تعالى ما معنى يهدي في قوله تعالى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن؟ كثير من الناس يقرؤون هذه الآية في سورة يونس ولا ينتبهون إلى يهدي. وأذكر التحقت بحلقة التلاوة والتجويد في حلقات شيخنا الشيخ سعيد سمور رحمه الله، فأراد أن يخيلني على تلميذ من تلاميذه يدرسه، فقلت شيخنا جئت وأطمع أن أقرأ عليك أنت، وكنت يعني أصار الموجودين سلما. قال إجلس اقرأ. قال قلت من آية؟ قال بن يونس يريد هذه يهدي يريد يهدي. فقرأت فلما وصلت يهدي قرأت أما لا يهدي إلا يهدى. قال تبقى معنا تبقى معنا. يعني لو أني كأني فهمت من لسان الحال لو أني قرأتها على بخطأ عند قال لي يدرسك فلان الطالب. فيهدي هذه ما فرق هي يهدي لكنها مضعفة الدال. وعلماؤنا يقولون في علم البلاغة زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. يعني هي مضاعفة من يهدي هي مضاعفة من يهدي وهي بمعنى يهدي. والله تعالى شيخنا بارك الله فيكم لماذا خلقنا الله؟ لماذا الله خلق الإنسان؟
وما خلق الله
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما معنى إلا ليعبدون؟ قال ابن جرير وأستند ذلك عن جمع من السلف قال إذا ليعرفون. طب كيف تعرف ربك؟ تعرف الله عز وجل أولا بالمعرفة الذهنية المجردة ثم المعرفة العملية التي لها أثر عملي على القلب. فبعض الناس يعرف الله بعقله ولا يؤدي أي حق لله في هذه المعرفة. هذا الإيمان ينفع؟
ما ينفع.
لا والله لا ينفع. يعني ممكن واحد بروفيسور في علم المحيطات ولا في علم الأفلاك ولا في علم الأجنة ولا في علم الأشجار يتكلم لك عن آيات الله في الكون 10 ساعات متواصلة ولا يعرف رسول الله ولا يعرف ماذا يريد هذا الإله. يعرف الكون إله. هذا مسلم. هذا أبو جهل. أبو جهل كان ينكر الله.
لا ما انكر.
لا ليس منكرا لله. فالمعرفة العقلية لا تكفي. إذا قال أهل العلم قالوا في تفسير قول العباد قال جمع من السلف وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال أن يعرفون ومنهم قال أن يوحدون. أن يوحدون. طب لماذا قدم الله الجن على الإنس؟ ثم خلق الجن والإنس ليعبدون. لأنهم أقدم. الجن الله خلق الجن قبل ما خلق الإنس هم أقدم. فالله خلقنا جل في علا لنعرفه لنوحده لنؤدي حق هذا التوحيد. طب إيش حق هذا التوحيد؟ العبادة. إذا قال الزهري كما علق عنه البخاري قال لا إله إلا الله مفتاح. والمفتاح له أسنان والمفتاح بلا أسنان لا يفتح. قال فأسنان مفتاح لا إله إلا الله العمل الصالح. العمل الصالح إيش موقعها من المفتاح؟
أسنان.
هي التي تفتح. هي الأسنان. مفتاح بلا أسنان لا يفتح. فلا إله إلا الله يعني مفتاح بلا أسنان لا ينفع. فلا بد من العمل. فالله خلقنا جل في علاه لنعبده. إذا قال بعضهم قال ابن آدم لو تأملت مفاصلك ليش الله خلقك بطريقة وخلق لك مفاصل لعلمت أن الله ما خلقك هكذا إلا لتركع له وتسجد. لو تأملت طريقة خلقة الله لك لعلمت أن الله ما خلقك هذا بخلاف البهائم عزكم الله تمشي على 4. فالله خلقك هكذا لتؤدي حق الله عليك. فلهذا خلقنا الله السعيد في هذا الكون من شرح صدره لهذا المعنى انشراحا تاما فأصبحت العبادة برنامجا له في كل حياة. إن أتى أهله شعر بالعبادة وإن أكل شعر بالعبادة وإن عمل ليأكل حلالا ويطعم أولاده حلالا شعر بالعبادة وشعر أن حياته كلها مباركة وكلها لها صلة بالله عز وجل وهو يتعبد الله تعالى به. هذا هو السعيد. فجزى الله أخانا السائل خير. هذا المعنى ما ينبغي أن يغيب عنه. قدومك للدرس وخروجك من الدرس وطعامك وقرارك حياتك كلها. فالعبادة عند العلم قسمان عبادة خاصة وعبادة عامة. العبادة الخاصة الصلاة والذكر وتلاوة القرآن قيام الليل والزكاة والحج والعبادة العامة، الحياة كلها، الحياة كلها عبادة، الطعام والشراب والنكاح والعمل هذا كلها عبادة لا يخرج منه. امرأة في الأسبوع الماضي حرقت امرأة نفسها ثم ماتت في إحدى المدن الأردنية، وذلك لأن زوجها طلب الزواج عليها. لسه بعد ما تزوج طلب الزواج عليها. وبعض الرجال لا يحسن إخبار أهلها بالتعداد. هل من توجيه للرجال والنساء؟ والله توجيه لكل رجل إذا أراد أن ينشئ بيتا يخرج بيتا ابقى قديم، وكل أدرى بحاله. يعني من أراد أن ينشئ بيتا جديدا فيفسد البيت الأول. يعني واحد يقول لك أنا لا يتحرك طيب المولى إلا بأمر من زوجتي، وأحد يجي يقول لك أنا بدي أتزوج، مش هذا ما تنفع لك، مش كل شيء ما تنفع لك الرجال مثلك أنا لهم تبدأ هذا العمل. إحنا ما ننصحك أنت على هذا الحال، شو كنت تعجب؟ تعداد يحتاج إلى رجولة وفحولة، يعني رجولة يعني رجل هو الذي يبادر الأمور بيده ويحتاج إلى حسن الإدارة وإلى آخره. وزماننا يعثر فيه التعداد، فنصيحتي بارك الله فيكم لا تجعل التعداد وسيلة لأن تعذب أهلك، لا تجعله صوتا كلما دخلت يعني تجدد به زوجك. فالتعداد هكذا وما كان التعداد هكذا، ومن يصنع الأمر على هذا الحال يعني لا يكون مخالفة. والمرأة لا يجوز لها شرعا أن تنكر التعداد، فالمرأة التي تنكر التعداد نخشى عليها من الكفر لأنها أنكرت شيئا أحله الله. أما أن والله هذا البيت وهذا الزوج وهذا الوضع الذي نحن فيه يصلح فيه التعداد أو لا يصلح، هذا أمر يحتاج إلى حسن تقدير، يحتاج إلى إنصاف وعدم احتساف، ويحتاج إلى عقد راجع، ويحتاج إلى نفس هادئة. والأمر يتفاوت بين الرجال ويتفاوت بين حين وحين. حياة الناس قديما سهلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذه الأحكام الشرعية، يقول من أحيا أرضا مواتا فهي له، اذهب لأي أرض ازرعها واستقصدها واخرج خيراتها التي أودعها الله فيها، هي لك، هي لك تسكن فيها وتأكل منها. الآن مش هذا يعدد الآن يكون عنده بيتين على الأقل. الخيرات التي أودعها الله عز وجل في البلد في الأرض وغيرها توزع على الناس سوية في الشرق، توزع على الناس، يعني كل رأس يأخذ مبلغ. لو واحد قال والله لو كل واحد كل شهر 400-500 دينار، ما حدا منا بيقول بدنا ولدين وثلاثة، كل ودي 10-20-40. فالأحكام التعداد لا يجوز أن تنفك عن السياق الشرعي الذي جاءت فيه. في التعداد في المجتمع المسلم مجتمع طاهر، ما ترى امرأة، وقد يعني الإنسان يعني الألفة تمنع من التمتع بالزوجة. فالتعداد مجتمع لشيء للطاهرين، والتعداد له أحكام، وأحكامه لها تعلقات بأشياء اقتصادية وأشياء تربوية وأشياء إيمانية. التعداد لقوم يجاهدون في سبيل الله ويموتون، شو اللي يمنع يكون عندنا مثلا 40 ولد ويروح منهم 30 جهاد في سبيل الله، يبقى عندنا 10 أولاد أو 5 أولاد ونبقى السابع. ولذا الكفار يخافون من إيش أكثر؟ يخافون من إيش يخافون؟ من عددنا. إذا كل ما يمنع الحمل وسائل منع الحمل كل هذه مجانا، حتى العالم الغربي، الطب الغربي، قوانين الطب الغربية مع الأطباء، أطباء التوليد يجعلونهم يستخدمون المشرة، يشرطون النساء. المرأة التي تعمل بالعملية تأتي بالولد إنتاجها أقل من إنتاج يعني ولادتها أقل، وهكذا. إذا الآن ما أصبحنا نرى ما يعني العدد الذي تنجبه المرأة الآن كالعدد الذي كانت تنجبه الأمهات والجدات، لأنه في توصية يعني في تواصي على تقليل العدد. ولا تستبعدوا ان والله البشريه كثرت والموارد الماليه قليله والموارد أطعمة كثيرة وإيش نعمل، يصير حرب عالمية ثالثة أو رابعة، يقتلون ما أريد أقول مئات ألوف، قد يقتل ملايين مثل ما يقضى الحجرة. ومن الذي يطمع به في هذا الحال؟ مين الذي يضحى به في مثل هذا الحال؟ ترى بلاد المسلمين، بلاد المسلمين في الثورات الأخيرة، الثورات الربيعية، زعم كم ذهب في منها؟ ذهب منها لو حصلت حصل قتال ما مات على هذا العدد، يعني ما حصل في العراق من قتل، وما حصل في سوريا من قتل، وما يحصل الآن في اليمن من قتل. أعداد لو خضنا معارك مع اليهود والله ما مات من هذا العدد، لو خضنا معارك مع اليهود ما مات من هذا العدد. الله إلى الله مشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. أبي يبلغ 74 عاما وأمي بلغت فوق 60، فأنا أكبر الأولاد وبلغت 46 عاما، ونحن بفضل الله ملتزمين. ولكن لا أذكر يا شيخ الحبيب أني ذقت طعم الراحة والسعادة في البيت من جراء مشاكل أبي وأمي، حتى أنهم يجلسون بالسنوات لا يتكلم بعضهم مع بعض، وحاولنا كثيرا ويرجعون يتخاصمون إلى هذه اللحظة. إلى هذه اللحظة لم أتزوج من ردة فعل لمشاكلهم، وقد بلغوا من الكبر إتيا، دمرونا نفسيا وهدمونا من الداخل. نصيحتك يا شيخ الحبيب إن عفو الله فيك فلا تعصر لها فيهم، الواجب عليك أن تبرهم وتحسن إليهم، وابحث عن زوجة. ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ خلق الله فيك في الرجل الشهوة حتى يأتي بالولد، فحرص. وما يجوز للرجل أن يعزف عن الزواج وهو تائب إليه، تائب إليه. اتق الله في أبويك واحسن إليهم ولا تقصر في نصيحتهم. إذا حضرت جنازة امرأة وطفل فكيف نضعهما؟ الطفل ثم المرأة، الطفل ثم المرأة، أن يقدم الطفل ثم تكون في قبلة المرأة وهكذا، إلا إن كان الطفل أنثى.
يعني يفرق بين الطفل الذكر والأنثى؟
في خلاف في التفريق وعدمه، والتفريق أحسن، والتفريق أحسن كالحياة، والله تعالى أعلم.
مشاكل اليوم يا شيخ.
نعم
كل مشاكل اليوم.
هذا المستعان، هذه كذلك. يقول زوجتي تدعي أنها عندما كانت عند بيت والدها كانت أحرص على قراءة القرآن وأداء الفرائض، مع أني أذكرها دائما بالصلاة وقراءة القرآن، وأنا الآن أذكرها على الطاعات، وأصبحت تتمنى لو لم تكن متزوجة. الله المستعان. كلكم راعي، كلكم مسؤول عن رعيته. الزوج راعي، والأصل في الإنسان إن تزوج أن يزداد دينه وأن تزداد طاعته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تزوج الرجل فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله في نصف الآخر. أعداء الإنسان الشهوة والشبهة، فبالزواج تزول الشهوة المحرمة، ومع وجود العلم الشرعي تكون الشبهة قد زالت ويكتمل دين الرجل. والمرأة ينبغي أن تحتسب وأن تعلم أن رعايتها لأولادها عبادة، وأن العبادة بالمفهوم الخاص الذي له أثر على القلب قد مع ازدحام الأعمال قد يضعف آثار العبادة، ولا يلزم من ضعف آثار هذه الآثار أن يكون الحال عند وجوده أحسن. في البخاري تعليقا يقول كان عمر يقول كنت أجهز الجيوش وأنا في الصلاة. عمر لما أصبح أمير المؤمنين في المعارك الحاسمة كبيرة هو في الصلاة وجاهز الجيش، فلان قائد فلان ميمنة فلان ميسرة، هو في الصلاة، شيء يهجم عليه شيء جلل لم يصبح يجد يعني تلك الآثار التي يجدها العالم، لأنه مشغول بأمر الأمة. طب مين أحسن عمر؟ كل إنسان في مملكته معتزل للناس وجالس وخاشع ويقرأ قرآن ويذكر أعمال جليلة ويجد أثارها وأنوارها في حياته وعلى قلبه. من أحسن؟ والله عمر أحسن، والله عمر أحسن. طب ما يجد أثر العبادة؟ ما يجد أثر العبادة، لكن أنقض أعدادا كبيرة من النار وأعز الله تعالى به الإسلام. قال امرأة تزوجت من بيت أهلها مدللة تقرأ القرآن، تجد أثر القرآن في حياتها وعندها صويحبات، تجتمع مع صويحباتها والكلام النساء الصالحات إذا اجتمع بعضهن مع بعض، يعني أغلب كلامهن يميل للرقائق ويميل لتذكر يوم الآخر، هذا أمر حسن طيب. تزوجت هذه المرأة، تزوجت أكرمها الله بأولاد، صار عندها ثلاث أربع أولاد في أول تزوجت أربع خمس سنوات صار عندها ثلاث أربع أولاد، تقوم وتقعد وتطعم هذا وتطيم هذا وتشغل هذا وهذا أشغلها عن عبادة ربها، وأصبحت الآثار القلبية التي يعني كانت تجدها وهي في بيت أهلها قبل زواجها فقدتها. أنواع أحسن؟
الثاني أحسن.
الأول والثاني؟
الثاني.
الثاني أحسن، والأجر أعظم، لكن بشرط احتساب. طب ليش؟ فهمني يا شيخ ليش؟ ليش؟ هذه هؤلاء الأولاد وذرياتهم إلى قيام الساعة في صحيفتك وقتك. طب واحد بيشتغل حاله ويجيب 100 دينار، 100 دينار مبلغ في اليوم، 100 دينار مبلغ. طب واحد بيشتغل عنده 1000 كل واحد عنده 10 دنانير، من أكثر؟ اللي عنده 1000. ولذا اجمع أهل العلم أن المتزوج أقرب إلى الله من غير المتزوج. حتى بعض الفقهاء، وهذا ليس عليه دليل، يقولون في الإمامة إذا وجد متزوج وغير متزوج من الذي يتقدم في الإمامة؟ قال المتزوج. قال المتزوج أحسن من غير المتزوج. فيا أختي لا تظلمي زوجك، لا تظلمي زوجك، تسلم وأنت على حال إن أديت حق الله في زوجك أنت تؤدين فريضة، وإذا أديت حق الله في أولادك أنت تؤدين فريضة، وأنت في بيت أهلك هذه الفرائض كانت متروكة وما كنت تصنعيها وكنت منشغلة بالإيش؟
بالنوافل.
فأنت الآن أحسن، اللي بينشغل بالفرائض أحسن من اللي بينشغل بالنوافل. كان لك وقت طويل، وقت ضائع طويل، هذا تملئي بالفرائض بالنوافل. أنت الآن كل وقتك مشغول بالإيش؟ بالفرائض. فالمشغول بأداء الفرائض أقرب إلى الله من المشغول بأداء النوافل. فحالك أحسن، ولا تجعلي المقياس يعني ما يقع في القلب ورقة القلب. لا، لا يلزم، لا يلزم، لا يلزم في صريح عمر الذي ذكرناه والله تعالى. فجوابك يعني أنت في هذا الاستشكال يعني غابت عنك أشياء، فلو أنك ذكرتيها ولا تغيب هذه الأشياء إلا بسبب الغفلة وعدم الغفلة. المرأة إذا اكتسبت طاعة الزوج وخدمة البلد وخدمة البيت وخدمة الأولاد، إذا احتسبت لا تشعر بشدة ولا تشعر بضيق، وإذا ما احتسبت يبدأ التأفف ويبدأ تبدأ المقارنة، تبدأ السر أنها لم تحتسب. احتسبي واعلمي أنك على خير فيما تقومين به، والله تعالى أعلم. وإياك. هل يجوز للابن أن يغسل أمه؟ لا، لا يجوز. ولا يجوز للبنت أن تغسل أباها. علماؤنا رحمه الله تعالى يقولون يعني الصبية أو الصبي الذي يعني ما يظهر بلوغه لكن له عورة، هل يجوز للأم أن تغسله؟ ومن يغسله؟ طب لو كانت ابنة، لو كانت يعني الولد، الأم تنظر للعورات أكثر من نظر الرجل للعورات، فتفصيل العلماء يتساهلون في الذكر إذا لم يكن يعني قد بلغ مبلغ الرجال أن تنظر إليهما، لأنها تعودت في حياته أن تغسله وما شاء. لا يجوز الذكر أن يغسل الأنثى ولا العكس إلا للضرورة والحاجة، ويكون من تحت غطاء ولا يكون بمس، ولا يكون بمس. الأم لها عورة على ولدها، والبنت لها عورة على أبيها. هل يجوز الرجل أن يغسل المرأة زوجته؟ وهل يجوز الزوجة أن تغسل زوجها؟ لا حرج. وبيعتقدوا أن والله الزواج عقد إجارة على شهوة، مبارعة على شهوة، وبالوفاة انفسخ العقد وأصبحت أجنبية عنه. وإذا مثلا قبل زوجته وعلي قبلت وعلي وداع قبلت رقة ومحبة، تنتقض الغسل ووصلوها من جديد أو العكس، هذا كان ليس صحيح. عائشة تقول: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه. لكن أنا نصيحتي، نصيحة الإخوان، ما توصي زوجتك الغسل، يعني بعض الإخوة الآن قد يخطر في باله أنه ما زال المرأة ضعيفة، وقد يعني وقد لا تقوى على ما يقوى عليه الرجل. فإن بعض الناس إن أوصى فلعله يكلفها ما لا تقدر عليه. أما من حيث الشرع جائز، من حيث الشرع جائز، والله تعالى
أعلم. موضوع تغسيل الأم، نبقى نعود، بارك الله فيك، موضوع تغسيل الأم، قد لا يجد يعني الإنسان من يقوم بتغسيل أمه، خاصة موضوع يعني العذرة والتنظيف يعني.
هذه ضرورة النظر، النظر للعورات فقط للضرورات، وإلى الأصل الأم أن تكون يعني الذي يعتني بهذا في الأم البنات، وأن يكون الذي يعتني بهذا في حق الأب الأولاد للبنات. يعني إذا احتاج يعني الأب إلى مس عورته وما شابه، قد يقع، قد يبلغ الأب عتية في العمر ولا يقدر على حراك، يحتاج لحلق عانة، يحتاج إلى تنظيف بعض الناس، نسأل الله جل في علاه العافية. فالواجب في حق الرجال أن يقوم بهذا، حق الآباء لأولاده، والواجب في موضوع العورات في حق النساء، الواجب أن يتولى هذا البنات إلا لضرورة في صورتين، إلا لضرورة في صورتين. هل زوجة الأب كالأم في الأحكام كالمصافحة والخلوة وحد العورة؟ نعم، زوجة الأب كالأم، وبر زوجة الأب من بر الأب، بر زوجة الأب من بر الأب، وهي محرمة على ولد زوجها، ويجوز أن يكون يعني محرما لها في سفر أن يخلو بها وما شابه، والله تعالى. أسئلة مكررة. هل إعطاء الفقير مال ليتزوج به من مصارف الزكاة؟ نعم، إذا كان الشاب فقيرا لا يستطيع، الزكاة تسد الحاجات، تسد الحاجات، الطعام، الشراب، المأوى، الزوجة، تطبب، تعلم، فيما لا يصادم نصا، يتعلم شيئا حلالا، يتزوج زواجا شرعيا، ما يتزوج بالفجور، فهذا من صرف الزكاة. أنا أرى فيما يعني أقدر في زكاة مالي أحرص على أمرين: أن نتعلم الفقير تعليما يعني شيئا يأذن فيه الشر، والزواج إذا كان يتزوج الزوج، وفي كلا الأمرين تقصير، وفي كلا الأمرين عبادة متعددة، عبادة ليست خاصة لصاحبها إنما هي تعدد. الزواج بعد فترة في أولاد كل أولاد لمن
كان سببا
لمن تصدق عليه بالزكاة ناله شيء من أجل ناله شيء من أجل العلم تعلم فأصبح يعلم الناس كذلك من أعطاه زكاة ماله أو صدقة ماله فهذه مصلحة متعددة منفعة متعددة فيجوز شرعا واحد عنده أخ فقير وبلغ من سنوات مستطاع يتزوج ويجي يقول لك الشيخ كيف وين أخذ زكاة المال بعض الناس يعني من أعجب ما يمكن والله بعض الناس بعض أسئلته تدل على أن الدين عنده دين نظري يقول لك يا شيخ عليك فرق يمين مش لابد فقراء وجوز كل أخته تجي بين الحين والحين فقيرة عندها ولا عشي أختك من الحلال وعندك وجاي يدور عندك عشي يمين فرق يمين ترى أمر سهل مو صعب السعيد السعيد من سيطر عليه دينه وجعل دينه هو المحور الذي يعمل فيه واستفاد في كل لحظة من اللحظات في مشروع يعني أنا في بيتي أريد أصلي صلي الضحى صلي قيام الليل لا يمنع نوع أماكن الصلاة مشروع مشروع أن هذا البيت لا يسمح بي بيني وبينه علاقة في كل بقعة منه سجدت لله سبحانه وتعالى يأتي بعض الناس في بعض الصور تأتيه الجنة لبيته فهو يقول تأتي طاعات تأتي خيرات تأتي بركات هو لا يبحث عنها هي الذي تأتيه ومع هذا هو يعرض عنها ولا يستفيد منها كيف التاجر الشاطر كل شيء يلمح في الأفق يستفاد منه تاجر يعني وهو في عمله في كل شيء يلمح في الأفق يستفيد منه كل إشارة يوظفها صاحب الآخر ينبغي أن يكون يقظا وينبغي أن يكون على هذا الحال نختم ببعض الأسئلة من الموقع طبعا كلها أسئلة مكررة هل يصح أن يقول الإنسان آسف يا الله على ما بلغ مني آسف لي ولك والله بدون شيء تقول آسف يريد منك أن تقول استغفر الله يريد منك أن تقول بدل آسف استغفر الله فالله عز وجل يريد أن يغفر لك
شيخنا
شو يعني يغفر لك كل مغفر شو يعني غفر
غطى العيبة
غطى آسف هذه لي ولك أنت تقول يا رب اغفر لي استر عورتي استر ذنبي يا رب هذا الذنب الذي أذنبت لا تجعل له أثر في حياتي أنا يا رب أطلب منك أن تغفره أطلب منك أن تستره أن تغطيه أن لا يكون له شؤم في حياتي مع زوجي مع أولادي في رزقي في بركة في عمري فمن أحسن آسف ولا هذه كلمة آسف كلمة نجوية والله جل في علاه هو السيد فأن تطيعه فيما يأمرك به أن تطيعه فيما يأمرك به تقول آسف يا الله يعني أنت منهزم تركت التعبير الشرعي مثل واحد واعظ قال اسم النبي صلى الله عليه وسلم عبارات يعني لها عم في السلم في نفس طالب العلم قال في غزوة الأحزاب جاء الكفار مجتمع عليه فشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قال فأشار عليه سلمان أن يبنوا خندقا قال فسمع كلام سلمان قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان أوكي يا سلمان أوكي يا سلمان أوكي يا سلمان ها إيش العبارات هذه عبارات واحد مهزوم واحد منبطح على وجهه خر الأنف والفم والبطن على الوجه في تقليد الكفار في تقليد الكفار وفي استخدام عبارات الكفار
الشيخ يقولون الله يحفظك كذلك يعلمون الأطفال أنه يعني من فعل كذا الله بيزعل منه كلمة بيزعل
كذلك الله بيزعل منه قطع العبارات الشرعية جميلة.
يغضب لازم يغضب منه.
بعض الناس سلب التوفيق فإذا مد يديه ودعا لا يحسن بما يدعو. لو أنك تحفظ الأدعية المأثورة عبارات قليلة فيها بركات لا يعلم بها إلا الله. بعض الناس يدعو بسر يألف هو الكلام، ولو عرض تأليفه على فقيه لنبهه على مخالفات لا يعلم بها إلا الله في دعائه لربه. لماذا تترك المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأكثر ما يظهر هذا في دعاء القنوت الطويل في رمضان. يقنط قنوط طويل ثلث ساعة ويدعو، ولو أنك خسرت دعاءه لما وجدته إلا هو داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وباركنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، قنا شر ما قضيت. هذه لو تفصلها تمكث ساعة تدعو. ولذا البركات أن قد تدعو بشيء والله يستجيب، لكن الألفاظ التي يستجيب الله بها كلها من البركات ما لا يخطر لك في بالك، لأنها الكلمة من وين؟ من الشر، ويدخل تحتها صورا عديدة جدا، يدخل تحتها صورا عديدة جدا قد لا تخطر في بال الداعي. الشاهد من هذا الكلام أن التزام العبارات الشرعية يعني اللهم اغفر لي، استغفر الله، استغفر الله لها معاني يعلم بها الله، له ثمرة يعلم بها الله، بخلاف كلمة آخر، بخلاف كلمة يزعل، كلمة يغضب، وهكذا. الله تعالى أعلم.
شيخنا أحد الإخوة،
طيب
أحد الإخوة
أختم بهذا،
رأى رؤيا فيكم يكون
أقول أخوة رؤيا كانت خيرا
بك أنت،
رأيت هذه الليلة رؤيا لفضلتكم إن شاء الله أن تكون خيرا. سؤالي يحدثك عن الرؤيا سرا أم جهرا؟ إن كانت خيرا مبشرة حدث فيها من تحب، فإن كان إخوانك من محبيك تفضل بها.
شيخ الله يحفظكم، رأيت في الرؤيا كنا جالسين سمعين فيه دخل علينا أسد.
أسد؟
أسد. فشيخنا أنت كنت جالس متكوع هيك ماخذ على جنبك يتكئ، فلما دخل الأسد قلت شيخنا هذا الأسد جاي عليك، فقمت شيخنا مسكته، انت مسكته من راسه حطيته بوجهه في الارض ودلت عليه. فشيخنا صار بده يتفلك الاسد، فانا قاعد جنبك وفي اخ سوداني اسمه الطيب.
تعرفه هو مسبقا؟
لا. فقمت شيخنا انا
ما اسمه؟
الشخص السوداني اسمه الطيب.
الطيب.
فانا لما شفت الاسد وانت ماسكه صار بده يتفلك، فقمت انا على طول مسكته عنك وقلت لك شيخنا اتركني، فمسكته وربطت برقبته الحبيب حتى
نخنق
خل،
وصيت
من
الرؤيا.
الحمد لله.
الحمد لله
أنك صحيح. عبد الله أنا يا شيخ أحفظك.
يعني أنا ظليت نايمة بس.
أنا كتبت في رؤيا الأسد، في رؤياي الأسد كتبت في كتاب الموافقات، كتبت شيئا سبحان الله تعالى يعني قدح في نفسي بقوة في تأويل الرؤيا. رأيت أني أدخل شارع من شوارع عمان الغربية، قلت قبلها بليلة أو ليلتين مدعو هنا في هذا فندق عمرة، ورأيت أن على شرفة البيت أسد، وأن الناس تهاب الدخول في هذا الشارع، ورأيت في نفسي جأشا وقوة، دخلت الشارع أريد لقاء الأسد، فصعدت العمارة ودخلت الدور الثاني وجلست الشرفة، فوجدت أسدا شكله شكل أسد ووجهه وجه إنسان. وكنت في تلك اللحظة في تلك الأيام مترددا جدا في العمل في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي، وكتاب الموافقات من الكتب الصعبة جدا، ومن الكتب من قرأها فهضمها من طلبة العلم يصبح راسخا في العلم، كتاب يعني يحتاج إلى تعب. واستخرت وترددت إن هل أستطيع خدمة الكتاب، فرأيت بعد يوم هذه الرؤية، فوقع في قلبي بقوة وبسرعة من غير تردد وبجزم وحزم أن هذا الأسد الإمام شاطب، وأن الناس يعني يهابون كتابه، فانشرح صدري إني أبدأ بخدمة الكتاب. بدأت بخدمة الكتاب، فيرن الهاتف بجانبي، كان هاتف الأرضي، فتتصل بي أخت من الرياض طالب الدكتوراه وتطلب مني بقوة أن أخدم كتاب الموافقة. تقول لي هذا الكتاب يعني صعب ومدرس علينا مقرر في الدكتوراه ونرى صعوبة، وأنت في عادتك أن خدمت الكتب تذللها وتسهلها. فقلت يعني فقلت خلاص اكتمل الأمر، اكتمل الأمر. فالله جل في علاه يسر لي خدمت الكتاب، والله الحمد منا وضع الله له القبول الكثير في الأرض، وطبعات في أكثر من بلدة، ونفع الله عز وجل به. والأسد قوة، قد تكون أسد قوة في الخير وقوة في الشر. فأسأل الله جل في علاه رب العظيم أن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير ما ذلك شر، سببا من أسباب قوة المسلمين، وسببا من أسباب التحذير مما يضعفهم ومما يقلقهم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المباركين، وأن ننفع الإسلام والمسلمين حيثما كنا وحيثما حللنا. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. إخواني سأسافر هذا الأسبوع وأعلق الدرس. الجمعة القادمة بعد الفجر لا يوجد درس، نعود لدرسنا إن شاء الله للجمعة التي تليها. الجمعة الجاية لا يوجد درس، نعود الجمعة التي بعدها. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
Thank you.